العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغفرتهم جميع المجتمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صبحكم الله بالخير. كان الكلام في الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، تكلمنا أولا بالنسبة إلى ظاهر الآية ثم بالنسبة إلى الروايات، وهي طائف من الروايات وردت في تفسير الآية المباركة تطبيقا لبعض الأحكام، وبلحاظ الإسناد الإنصاف أن كلها لا تخلو عن إشكال، جميعها فيها المشكلة، فلذا لا بد من الرجوع إلى ظاهر الآية المباركة مرة أخرى بحسب القواعد ومع التطبيق في بعض الموارد بالروايات بعد تمامية الموضوع. نقول بالنسبة إلى ظاهر الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، كما قلنا أولا يوجد احتمالان رئيسيان، أن الآية خاصة بالأزواج بقرينة بما أنفقوا، ويحتمل أن يراد بها مطلق الرجال الأزواج في شؤون الزوجية وبقية الرجال في بقية الشؤون. ولا إشكال أن ظاهر الآية المباركة هو الإطلاق، الرجال قوامون على النساء ظاهرها الإطلاق، واختصاصها بخصوص الأزواج والزوجات يحتاج إلى دليل قوي. نعم، قيمومة الزوج على زوجيته من جهة الإنفاق تثبت الآية المباركة، لكن ليس لسان ذلك لسان الانحصار ولسان النافي، يعني الآية خاصة بالأزواج دون مطلق الرجل. خب همون دیگه در لذا و وجود به ما فضل الله يشهد أن النقطة ليس هي الزوجية، يعني تفضيل إلهي للرجال على النساء فيؤيد ما ذكر. وأما بلحاظ الاحتمالات بناء على شمول الآية للأزواج وغيرهم، طبعا كما سابقا هم أشرنا توجد عدة احتمالات. على عين بما أن الإنفاق غالبا في الأزواج أصلح أن تكون قرينة لإرادة الأزواج أو الأهم من ذلك، أي لا توجد فيه مشكلة كما ندخل إن شاء الله. أما بلحاظ الاحتمالات في بإصطلاح الآية المباركة غير البحث الأول وجود الاحتمالات الرئيسية في إرادة الأزواج وغيرهم، فطبعا هذا التعبير فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الآية ناظرة إلى أمر تكريمي، مثل قوله تعالى كما سبق أن شرحنا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني أن الله سبحانه وتعالى في حسب التكريم وحسب الطبيعة في البشر جعل الرجال أقوى وقوامين على النساء، كأنما طبيعة وفطرة خلق الرجال بعنوان المقوم والمكمل والقائم بشؤون النساء، الرجال قوامون على النساء. فتكون الآية ناظرة إلى أمر تكويني، وجود الرجل، كيان الرجل هكذا، كما شبيه هذا مثلا ذهب بعض الفلاسفة من القديم والجديد إلى أن البشر طائف منهم خلقوا عبيدا، العبودية التكوينية بتعبيرنا، العبدية التكوينية، يا ظهر من كلمات أفلاطون في كتاب الجنون ومن هذا شبه المعاصر نيتشه، أنه أصولا قسم من البشر خلقوا فطرة عبيدا للقسم الآخر، العبدية الفطرية التكوينية الطبيعية. فيستفاد من هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال هكذا فطرة، مثلا في الصلاح القديم عندهم العناصر الأربعة، التراب أولها أثقلها التراب ثم الماء، عندهم أن الماء عنصر فوق التراب، يعني أينما كان تراب ماء ماء يكون فوق التراب، هذا جعله الله كذلك عنصرا أعلى من عنصر التراب. فالآية المباركة ناظر إلى هذه النقطة التكوينية ويشهد لذلك قوله بما فضل الله، إسناد التفضيل إلى الله، إن الله هو الذي فضل، به معنا وجود امر تکوینی فی تکفی عالم تکوین خلق الرجال، الله سبحانه و تعالی خلق الرجال قوامین و مقدمین، و طبعا هذا لا يختص بالرجال و النساء، كل موجود له فطرته الخاصه، السباع لها فطرتون، الغنم له فطرتون، الطيور على اسماء، كل شيء له فطره خاصه. فالله سبحانه و تعالی لما خلق الانسان جعل للرجال القیمومه على النساء، فالرجال هم القوامون به حسب التکوین. و وجود و نقص فی النساء یقومه و یکمله الرجل. فحینه ده قوله تعالی بما فضل الله یکون شاهدا علی هذا المعنى، یعنی هذا تفضیل، تفضیل الهی، الله سبحانه و تعالی جعله هاش. و اما قوله تعالی و بما انفقو لیس المراد هو الانفاق، المراد القدرت علی کسب المال، یعنی الرجل له القدره على کسب المال و على النشاط الاجتماعی و على النشاط سواء كان في المجتمع او في الغابات مثلا الانسان الاولی. خب الرجل له القدره على الصيد اكثر من المراه، لان اسباب الملک عباره عن مثل الصيد، اجتناع الثمره، انسان ياخذ الثمر او مثلا ياخذ السمك، مثلا يصيد السمك من البحر. هذه الامور التي هي اسباب الملك الرجل اقضى عليها بما انفقوا، كما في الآية المباركة كان يأكلان الطعام هم يمشيان في الأسواق، كيف تقولون أن عيسى وأمه مثلا إلهين وكان يأكلان الطعام؟ يقال يأكلان الطعام كناية عن خروج فضلات الطعام، كناية ذلك مو فقط أصل الطعام، يعني يحتاجون إلى خب إنسان لما يأكل الطعام يحتاج إلى حالة التخلي، إشارة لذلك، كناية بنحو الكلام. فبناء على هذا بما انفقوا، يعني اسباب الملك تحصل عند الرجل، والمتعارف في التاريخ الرجال يصيدون. اسباب الملك عباره عن السيل، اجتناء الشيء، يسعد الشجر مثلا ما يملكه، ياخذ الحيوان، يحرث الارض مثلا، يزرع. شو طب اسبابش دیگه، کنایه از اسبابش. نه فرق نمی‌کنه، در به اصطلاح نکته طبیعی، حالا یک مورد غیر طبیعی باشه. الانش هم اسباب ملک هنوز دست رجال بیشتره، با همین بانک ها و غیر بانک ها، این قضایای سیاسی هنوز در تمام دنیا که نمی‌دونید، در تمام کنفرانس ها باز رجال هنوز بیشتره. علی فل مراد بما انفقو اشارتون الى اسباب الملک من الاوائل یومنا هذا، هذا احتمال لا باس به. طبعا لعلكم سمعتم رأيتم كرارا في كتب الأصحاب كالنائني وغيره قد أزال الله سره، إذا ضرد تعبير في الروايات ويحتمل أن يكون مثلا ناظرا إلى أمر تكويني ويحتمل أن يكون ناظرا إلى أمر تشريعي. عندهم قاعدة أن الأصل الأولي في كلمات المعصومين هو الحمل على أمر تشريعي لا تكويني، يعني إذا دار الأمر بين التكريم أو بين أمر أغلائي. ذكرنا سابقا في ذيل حديث عمر بن حنبل فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وبيحتمل أن يكون إن المجمع عليه لا ريب فيه إشارة إلى أمر أغلائي، ويحتمل أن يكون تعبدا شرعيا وهو الذي جماعة أرادوا إثباته. فإذا دار الأمر بين الأمر الأغلائي والأمر الشرعي، بين الأمر التكريمي والأمر التشريعي، الوظيفة الأولية، هذه دلالة سياقية، الوظيفة الأولية للإمام بيان التشريع. لا القاعدة العامة مع قطع النظر عن شواهد خاصة، يعني إذا فرضنا لا توجد شواهد خاصة هذا كأنما صار عند فقهائنا نحو من الدلالة السياقية. إذا دار أمر كلام الإمام كلام المعصوم بين التشريع والتكريم، دار الأمر بين التشريع والأمر الأغلائي، وظيفته أساسا بيان التشريع. أما أن يبين أمرا تكوينيا خب هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة، القرينة العامة. فإن قلت خب كيف تحمل الآية المباركة على التكوين مع أن القرينة العامة تقتضي أنه التشريع؟ الجواب عن ذلك، ذاك الكلام لا بأس به إجمالا، لكن ذاك الكلام في مثل كلمات النبي والأئمة المعصومين باعتبار أن شأنهم الأولي بيان الشريعة وحدود الشريعة، و اما ثبوت هذا الكلام في القرآن و الآيات القرآنيه و ان الآيات القرآنيه شأنها الاولی التشريع، اصولا شأن و التشريع بحيث غير التشريع احتاج الى دليل، هذا انصافا لم يثبت. فإن في القرآن كثير من الآيات و كثير من التعابير ناظرتون الى الجانب التكويني و ما سلامون علیکم و ما یرجع الى جهات المصالح و المفاسد و لیس فی مقام تشریع. ولذا نقلنا عن الاخبارین، قلنا ان مراد الاخبارین لعل هذا المعنى ان آیات الكتاب و لوکان لها عموم و اطلاقان به حسب الظاهر لیست اطلاقات و عمومات قانونیه، ناظرتون الى اصل تشریع اجمالا حتی اذا کانت فی مقام تشریع. فتلک القاعده لم تثبت في العمومات الكتابية في الآيات المباركة، لم تثبت أن الأصل الأولي في كل آية إذا دار أمرها بين التشريع والتكوين أن تكون ناظرة إلى التشريع. مثلا إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى، إذا أريد به التكوين يعني عمل الإنسان محفوظ في بعض التكوين، آثاره وأعماله محفوظة. وأما إذا أريد مثلا التشريع لا أضيع يعني ضامنون، يعني أي إنسان أخذ العمل من شخص استعمل شخصا هو ضامن له، هذا إنصافا يحتاج إلى دليل. إني لا أضيع ظاهره في التكوين ليس ظاهره في التشريع، لا يستفاد منه التشريع. على أي هذا الاحتمال أول، لكن هذا الاحتمال يضعفه أولا القوامون وهو اصطلاح فقهي، كان يقول الرجال مفضلون مثلا، ولقد فضلنا بني آدم، فضلنا تعبير بتفضيل، و ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل على العالم. اصطفى تعبير تكويني، اصطفى تعبير تكويني. اما قوامون قائمون بذلك يشبه ان يكون الاصطلاح اصطلاحا فقهيا يعني تعبيرا قانونيا باعتبار القيام بشيء، بعيد ان يراد بهذا التعبير اني لا اضيع عمل عامل منكم، صحيح تعبير تعبير تكويني. وكذلك في الايات التي بما فضل الله به بعضهم، هذا التعبير انصافا تعبير تكويني، لكن بما انفقوا فيه اشعار بجانب التشريع. فقبول هذا الشيء باصطلاح الان في غايه الصعوبه والاشكال ان يكون تشريعا. الاحتمال الثاني ان تكون الايه المباركه ناظره الى باصطلاح روح التشريع بعباره اخرى، لا ماده قانونيه، يعني في هذا القانون، في هذا القانون اصولا يقدم الرجال، يقدم يعني الرجال تعطى لهم قيمومه على النساء، لكن اي حد لهذه القيمومه؟ كيف تكون هذه القيمومه ساكته؟ الان لعلكم شايفين مثلا في قوانين الدول الامم المتحده لا فرق بين النساء والرجال في الملك وفي كل شيء، يعني في قانون، في القانون الدولي رأوا هذه النقطه أنه لا فرق أساسا في كل الجهات. فهذه الآية المباركة ناظرة لا تشريعا بل بعنوان أساس التشريع في الإسلام أن الرجل له قيمومة على المرأة، لكن ما حدود هذه القيمومة وكيف تتم، هذا كله يبينه القانون ناظرا إلى روح. ولذا ما كان ناظرا إلى روح التشريع لا يصح التمسك به أبدا في مقام القانون، فقد اجمالا. ولذا يكفي ثبوت هذا ان يكون هناك حكم للرجال لا للنساء، يكفي. يعني في هذه الشريعه المقدسه اصولا بناء هذه الشريعه المقدسه على قيمومه الرجل للمراه، لكن ما حدود القيمومه؟ كيف يكون قيما؟ قيم عليها مثلا في الطلاق والزواج والنكاح وما شابه ذلك، قيم عليها في الاداره، قيم عليها في التصرفات الماليه. المراه لا تتصرف في أموالها إلا بإذن الرجل، تصرفاته محكومة إلى آخره. فتارة يقع الكلام يعني المستفاد من الحديث فقد روح التشريع، وهذا إنصافا لا بأس به، لكن بما أنفقوا وقوامون ظاهرا تعابير قانونية يصلح للتمسك بها ليس مجرد روح التشريع. الاحتمال الثالث أن يكون تكون الآية المباركة ناظرة إلى ملاكات، عالم الملاكات. نحن سبقا شرحنا أن الحكم القانوني له مقدمات مبادی، یبدأ من المبادی ثم له مراتب التنجز. ولذا قلنا الحكم القانونی فی نفسه اساسه الجعل والاعتبار والانشاء، لكن قبل الجعل يوجد ثلاث مراتب، هذه المراتب من به اصطلاح مبادئ الجعل، نعبر عنها بمبادئ الجعل. اولا المصالح والمفاسد وهي كامنة في ذات الشيء. ثانيا الحب والبغض، بعد وجود المصلحة يحبها وبعد وجود المفسد يبغضها. ثالثا الإرادة والكراهة، ورابعا هو الجعل على طبق الإرادة والكراهة يجعل ويعتبر. فتلك نعبر عنها بمبادئ الجعل. ففي تصورنا في الألفاظ القانونية لابد من مراعاة هذه الجهات، أن هذا له تأثيرا في عالم المصالح والمفاسد، أو الحب والبغض، أو الجعل، ثم مرتبة الجعل، ثم بعد ذلك مرتبة الفعلية. بناء على هذا المصطلح، تعبير الفعلية له مصطلحات، بناء على هذا المصطلح يراد به مرتبة الإبلاغ وإنزال الكتب وإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه مرتبة متأخرة عن الجعل. والمرتبة الخامسة، المرتبة السادسة، هي مرتبة التنجز. مرتبة التنجز وصول ذلك إلى المكلف، وإما بعلم أو بظن معتبر ما شابه ذلك بأصل عملي، على بناء على جريان الأصول العملية في نفس الأحكام الكلية الشرعية. على كيف ما كان، فمرتبة التنجز هي المرتبة السادسة. والمرتبة الأخيرة خارجة بعد عن الجعل ولوازم الجعل، وهي مرتبة الامتثال. و اصولا شرحنا ان مرتبة الامتثال مما لا ربط له، لا ربط لها اساسا في الجعل بجميع مراتبه. و شرحنا هذا المطلب مفصلا في باب اجتماع الامر والنهي. مثلا من يرى امتناع الامر، اجتماع الامتناعيون، منهم من يرى الامتناع في عالم المصالح، لا يمكن ان يجتمع المصلحه والمفسده بالنسبة إلى الصلاة والغسل والعمل الواحد، وهذا مثل رئيس سيد الخوي قدس الله نفسه يرى الامتناع في عالم وهل مجرى. من يرى الامتناع لابد أن يرى الامتناع إما في مرتبة المصالح أو في مرتبة الحب والبغض. مثلا لا يمكن أن الشارع يحب هذا العمل ويبغضه، يأمر به بيان. والإرادة والكراهة والجعل، ثم مرتبة الفعلية، ثم مرتبة التنجز، يعني يتنجز عليها امران، الامر والنهي، لا يوم ذكرناهما. ثم مرتبة الامتثال، وذكرنا ان المشهور بين فقهانا حسب ما يقوله السيد البروجردي رحمه الله الامتناع بحسب مقام الامتثال، يعني لا يمكن للعبد ان يمتثل الامر والنهي بعد شرعنا مفاصل. هذه نقطة في تصورنا مهمة جدا دائما في الابحاث الاصوليه، لما يلاحظ ويقال شيء، مثلا يلاحظ في هذه المراتب. وذكرنا نظير هذا البحث مفصلا في ان الامر المتعلق بالجزء عين الامر المتعلق بالكل ام لا. مثلا الصلاه مامور بها، الركوع مامور به، هناك بحث بين الاعلام ان الامر بالركوع عين الامر بالصلاه، قاله المحقق العراقي قدس الله عنه. منهم من يرى ان الامر بالركوع امر مقدمي وعبر عنه بالمقدمات الداخليه. منهم من راى انه الامر نفسي لكن ضمني. منهم من الى اخره. فنحن شرحنا مفصلا ان الصحيح في هذه المساله ان تلاحظ هذه المراتب، في مرتبه المصلحه، في مرتبه الحب والبغض، في مرتبه الاراده والكراهه، ثم مرتبه الجهل. فهذا التقسيم إذا آمنا به يسهل كثير من الأبحاث الأصولية التي فيها ارتباط بين بعض الأحكام ببعض، ارتباط الأحكام ببعضهم، أن هذا الارتباط حاصل في أي مقام. نحن سبقا شرحنا أن الصحيح لا امتناع بين الأمر والنهي مع تعدد العنوان في جميع المراتب، من المصلحة إلى مسألة مرحلة الامتثال. فعلى أي حال معرفة هذه المراتب بالنسبة إلى الصلاح الأبحاث الأصولية والفقهية في غاية الأهم. فيمكن أن تكون الآية المباركة ناظرة إلى مرتبة المصالح والمفاسد، وطبعا يعني في مرتبة المصالح والمفاسد ذات الرجل جعل بشكل يكون قيما بخلاف ذات المرأة. إذن يبقى لعله تسألون ما الفرق بين هذه الثلاثة، تارة في مقام التشريع، تارة في مقام روح التشريع، و تارة في مقام المصالح والمفاسد، و أخرى في مقام به اصطلاح التكوین. خب مصالح المفاسد مقام التكوین، ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما يظهر في ابحاث ناس الفقه بلحاظ انه اذا قلنا الآیت في مقام التكوین اصلا لا نظر لها الا نظر الا تشریع اولا، اصلا لا ينظر، فقط ناظرتون الى مقام مثلا انزلنا من السماء ما هم طهورا بنا على انه طاهر ما نظیف، اصلا لا نظر له الى مقام التشریع اطلاقا. و اما اذا قلنا مقام المصالح والمفاسد او اذا قلنا انها ناظرت الى روح التشریع ايضا امر تکویری، لكن بلحاظ تمهیدهی لتشریع، یعنی لم یسر هذا لم یقل هذا الكلام ان الله لم ينزل هذا الكلام فقط لبیان نکته تکوینی، لبیان نکته تکوینی یتفرع علیها تشریعون. تعمل تو فإن الله سبحانه وتعالى تارة يذكر التكوين الصرف وأخرى يذكر التكوين الممهد للتشريع. مثلا مثلا لن يجعل الله للكافرين على مثلا الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، والإسلام يعلو ولا يعلو عليه ظاهرا نظرة عن حقيقة الإسلام أن الإسلام في واقع، لكن استفاد جملة من الفقهاء حكما تكليفيا أيضا. مثلا قالوا اذا مات الرجل يرثو به اصطلاح افن اذا مات شخص كافر مثلا يرثو وليه المؤمن وارثه المؤمن، لكن الكافر لا يرث المؤمن، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. تمسك الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه بهذه الروايه على ان الكافر لا يرث من المؤمن، لكن المؤمن يرث من الكافر، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني الارث. طبعا هذا بلا اشكال عنوان الارث او مثلا الكافر زمانه صحيح غير صحيح المسلم، هذه الامور او لا ربا مثلا بين الكافر، هذه الاحكام التشريعيه لا تستفاد من مثل هذا التعبير. لكن من يقول بان هذا ناظر ايضا الى التشريع لا مانع من ذلك، فتارة نقول نص قانوني، اخرى نقول ليس نصا قانوني، امر واقعي لكن ناظر الى التشريع. فاذا قلنا في الاحتمال الاول ان الآية ناظرة الى التكوين یعنی ليس فيها شيء من التشريع ابدا ولا تمهيد للتشريع، اما اذا قلنا مقام المصالح والمفاسد یعنی امر تكويني لكن من مبادئ التشريع، یعنی ايها المسلمون انتظروا انه سوف تأتي احكام اسلامية تبين قيمومة، یعنی اذا جاءت احكام اسلامية مثلا الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة، هذا كله من شؤون قيمومة الرجل على المرأة تكوينا، فليس قيمومة الرجل على المرأة تكوينا أمرا تكوينيا صرفا، بل أدى إلى جانب تشريعي. جملة من التشريعات التي ستأتي فيما بعد، هذه التشريعات تفريع على هذه النقطة، تفريع على قيمومة الرجل تكوينا وواقعا على المرأة. نعم.
هذا المعنى يعني اشتراك من دون التشريع الآخر.
خب بما ان تقول علم، اولا لفظ تعبیر به قوامون مشعرون اجمالا لم یقل مفضلون، مثلا فی تلک الآیه ولی الرجال علیهن درجه، هذا ولی الرجال علیهن درجه شرم نصابرن لا یستفاد منها امون تشریعی، اشبه شیع به تکویلی استفاد لاحظه تعبیر قرآن ولی الرجال علیهن درجه یستفاد منها تعبیر تشریعی لا، لكن الرجال قوامون قوام و قائم تشریع و نقص تشریعی است و به ما انفقو، لوکان المراد تمییز الرجال و تفضیل النساء رجال نقول وقد فضلنا الرجال علیه و لقد فضلنا بنی آدم، ما کل آیه مبارک و لقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، هذا تعبیر لا یستفاد منه الجانب تشریعی. تعملو نقصتون تکوینیه، فالفرق بین حین ما نبون نکتتون تکمینیتون یعنی اصلا لا نبر را حالت تشریع، مثل وقت کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر من من خلق متفویدون، های نکت تکمینی لما، لکن لما قول الرجال قوامون نکتتون تکوینیتون لکن تو اثر به تشریعات شرعیه. ولی ها شبیه روح القانون. احسنتو، اعتماد علیها فی الاطلاق. صحیح. یعنی سواء کان فی عالم المصالح، عالم المصالح یعنی اصلا لا ينظر الى الجهة القانونية سواء روحا او نفسا، ممهدون. اما هذا لا، اكثر من ذلك، روح التشريع اكثر من المصلحة، يعني ناظر وتمهيد للتشريعات التي تأتي في الشريعة المقدسة. ولعله تتناسب مع مورد النزول عند السنة، لان الرسول ابتداء قال خب ضربك زوجك مثلا فاقتصم امر بالقصاص، فلما ذهبت المرأة يعني أرادت الرجوع قال رسول انتظر ينزل بعد، فنزلت الآية فقال لا قصاص. يعني كأنما تمهيد للتش، يعني إذا قال الرسول لا قصاص من مصادر الرجال قوامون، يمكن للشارع، ليس نقطة تكوينية. الشارع المقدس حسب الموارد المعينة يعين في هذه الموارد الحكم للرجل ليس للمرأة، هذا حق للرجل وليس للمرأة، لأن النقطة عبارة أن الرجال قوامون على النساء. هذا بناء على احتمال ثالث وجانب المصالح. الاحتمال الرابع أن تكون الآية المباركة أصلا ناظرة إلى التشريع ونصا قانونيا، لكنها مجملة، يعني إجمالا في هذه الشريعة في كل أمر يحتاج إلى القيام الرجل قائم، والمقدار المسلم من ذلك ما يكون فيه مفهوم القوام والقيام، هذا المقدار المسلم، الرجال قوامون. و اما الخصوصيات الان متعارف، القانون يعني الخصوصيات على لسان رسول الله والأئمة عليهم السلام، هم يبينون فيما بعد، لكن اجمالا هذا الحكم ثابت وهذا نص قانوني، كل مورد يتمكن فيه من القيام فيكون ثابت. وطبعا هذا المعنى يحتمل فيه احتمالان، يعني هذا المعنى الرابع يحتمل. الاحتمال الأول أن يكون تكون الآية ناظرة إلى القيام المالي فقط لا بقية أنواع القيام، وذكرنا سابقا في بحث ولاية الفقيه جملة من الفقهاء وحتى المعاصرين العلماء أصروا على ذلك. فمعنى الآية المباركة كل مورد فيه قيام مالي الرجل قائم، و دلیل هؤلاء واضح بما انفقوا، کلمت بما انفقوا من اموالهم من اموال، هذا شاهد على ان المراد بالقیمومة القیمومة المالی فقط. فالرجل عليه امور البيت، فالرجل عليه كل ما يرجع عليه شأن المرء في حوائجها، قیمومة الانفاق على الرجل. و اما يستفاد غير الانفاق غير القیمومة المالی لا تستفاد. و هنا قول آخر أصر عليه سيد الطباطبائي في الميزان، وليس بعيدا انصافا هذا القول، حاصله ما يرجع إلى القيموم مطلقا، وإنما ذكر بإصطلاح القيموم المالي باعتبار مصدقا بارزا متعارفا. وإلا قال الله سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم، ابتداء قال بما فضل الله، فابتداء ذكرت في الآية المباركة نقطة عامة في القيموم الرجال، فبناء على هذا الرجال قوامون على النساء نفسه تشریعون بما فضل الله من مبادئ التشریع. بناء على الاحتمالات السابقه الرجال قوامون نفسه من مبادئ التشریع، فالرجال قوامون على النساء تشریعون حکم الهی. و قد قلنا سابقا السيد الاستاذ في ابحاث الاصول في الجزء الاول من المحاضره انكر ان تكون الجمله الاسميه تستعمل في مقام الانشاء، ذكرنا أنه لا مانع من يمكن استعمال الجملة الاسمية، منها مثلا الزعيم غارم، العارية مردودة، يعني يجب ردها لا يفهم. وأما الجملة الاسمية المشتملة على بإصلاح حروف وظروف تدل على ذلك، هذا كثيرة الممنوع عند شروطه. جملة اسمية حسب تحليل النحويين الجملة اسمية، لكن كلمة الاند تفيد هنا لإصلاح لزوم الوفاء وأنه يجب. بل أشرنا سابقا أن كثيرين من الفقهاء فهموا من هذه العبارة المؤمن عند شروطهم حكمين، الوضعي والتكليفي. منهم من فهم حكم تكليفية، منهم من فهم حكم وضعية، وقلنا أن الكثير يفهمون الحكمين الوضعي والتكليفي. أما الوضعي تكليفي يعني يجب الوفاء، أما الوضعي يعني إذا تخلف الطرف المقابل لك أن تتخلف، إذا التزم بشيء و شرط علیه شرطن و خالف فی التزامه لکه انتو خالف فی التزامه که ایمان تقدم کلام فی لیت الغرض فرجال قوامون علی النساء ولو جمله اسمیه لکن یراد بها انشاء یعنی الرجال نسبت القیمومت الرجال علی النساء بما فضل الله نکتتون تکوینیتون یعنی بیان ان نکته تکوینیت داره و ان بما فضل الله بعضهم علی بعض و احتمالاً به ما انفقو نکتتون تشریعیتون بنان علی هذا الاحتمال یعنی به عبارت اخرى لنکتتین الرجال قوامون اولا لتفضیل الهی ان الله خلقهم داره ثانیا لتجانس اعتباری نحن سبق ان شرحنا صادرا کرارا و مرارا ان من جمله الامور التجانس و التسانخ بین الاعتبارات لابد من التسانخ بین الاعتبارات ولذا الاعتبارات بعضها يفسر بعضا هذا التسانخ بین الاعتبارات في بعض المجالات يعبر عنها بالتخصيص مثلا يعبر عنها مثلا بالحكومه بالورود نحن الان نطلق هذا العنوان الان تسانخ بین الاعتبارات مثلا هناك اعتبار وجوب الانفاق على الرجل لاحظوا هذا اعتبار لما انفقوا امر اعتباري تشريعي انه يمكن ان يقول الشارع المرأة مستقلة لا يجب الانفاق عليها وجوب الانفاق على الرجل اعتبار وقيمومة الرجل للمرأة اعتبار فالشارع يقرر هذا الشيء قوامون بنكتتين نكتة تكوينية فضل الله بعضهم ذاتا وواقعا و نکته اعتباریت مسانخه لهذه القیمومه و هی القیموم المالیه یعنی و طبعا هذه القیموم المالیه قبل الاسلام کان موجود یعنی که انما حکم تشریعی ثابت قبل الاسلام و اقره الاسلام امواه الاسلام یعنی اقول کما ان للمرء للرجل القیمومه المالیه و نکته الهیت غیبیه تفضیل الرجال علی النساء الرجال يثبت لهم القيمومة على النساء لكن حدود هذه القيمومة بالدقة غير ما يستفاد من لفظه لابد أن يرجع إلى الشارع مثلا من بعض مثال أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ابتداء لا يثبت بهذه القيمومة إثباته صعب إلا بنفسه فإذا غرضنا أن الرواية الواردة فيما نحن في صحيحة وليس هي صحيحة كما ذكرنا إبراهيم المخرز لم يثبت بطاقته و علی ابن یعقوب هم اشکالون فی اضافه من منفردات شیخ طوسی لكن اضافه ربنا ان الاصحاب عملوا بها و طبقوها و شواهد ایلت مفروض ها کده فی نه ادن لامانه کدالک مسئله القصاص کما جاید فی روایت العامه و الى آخره اما المقدار المسلم کل امر راجع الى القیمومه هذا المقدار تابط ولذا قلنا لیس من البعید ان يستفاد ان مثلا المرجعیه یعنی مو المقلدیه المقلدیه اصل تقلید تقلید مطلب علمیه سبق ان شرحنا و قلنا یمکن تفکیک بین المقلدیه و المرجعیه مقلدیه مرجعه ادل یعنی الى نکته نفسیه به اصطلاح علمیه به الانسان الانسان یرجع الى اهل الخبره رجوع الانسان الى اهل الخبره لیز معنا القیاده له کثیر اهل الخبره لا قیاده له اما القياده و المرجعيه امر اجتماعي امر من الحقوق الاجتماعيه من القوانين الاجتماعيه فليس من البعيد ان يقال ما يرجع الى شؤون القيمومه للمراه يمكن نفيها مثلا الرئاسه السلطنه الولايه المرجعيه لا المقلديه ولذا ليس من البعيد قلنا سابقا ليس من البعيد كما ذهب اليه جمله منهم ان يفصل بين المرجعيه والمقلديه فالمرأة تقلد اذا كانت مجتهدة جامعة للشرائط لكنه لا تكون مرجعا للمسلمين يعني تتصدى لأمور المسلمين تكون قيمة على أمور المسلمين القيمومة لا تثبت لها لكن المقلدية ولكن ذكرنا في محله لما نراجع فقه الأصحاب يعني عند أصحابنا الإمامية خلافا للسنة أصولا المرجعية مسابقة للمقلدية یعنی استفاده من روایات الاصحاب من یقلد لابد ان یکون صالحا للتصدی للمرجعیه تفکیک بین الفقه الولایی سلام علیه التفکیک بین الفقه الولایی و الفقه الاستنباطی فی غایت صعوبت الاشکال لولا هذا الاجماع و لولا انه من معالم المذهب هذا اصولا من معالم المذهب لولا هذه النقطه لكنا نحكم بان المراه تصلح ان تكون مقلده يرجع اليها في التقليد لكن لا تكون مرجعا. عدم صلاحيتها للمرجعيه باطلاق بالايه المباركه، يعني المقدار المسلم من الايه المباركه الغيمومه، اما الطلاق بيد الرجل هذا ليس مسلما. قصاص المرء لا يثبت، لا يستفاد من ظاهر القيمومة، قيموم يستفاد منها. اما هذه الاحكام مثلا طلاق بيده او مثلا قصاص ليس عليه، هذا انصافا لا يستفاد من الآية المباركة الا بقرار. الاحتمال الخامس المقام ان الآية المباركة في نفس النقطة مقام التشفي لكن في مقام الاطلاق، وطبعا مقام الاطلاق يتصور على اقسام، منها ان يكون المراد بقوامون على النساء، يعني ان المرء لا شيء لها اطلاقا كالعب للرجل في جميع الامور، و قطعا یعنی للرجل ان یأخذ مالها اموالها مهرها كل ما يريد ان يتصرف في شأن من شؤونها يضربها الى اخره، صحيح منزله الامه ليس لها شيء من الامر. و نتمسك بهذا الاصطلاح الاصولي باطلاق قوامون، لكن الانصاف مضافا الى ان هذا الاطلاق قطعا مهجور بل في الايات الكتابيه فضلا عن الروايات كثير من نفس الايه عاشروهن بالمعروف، خب تجانس قانوني لا يوجد بين التعبيرين عاشروهن بالمعروف ثم يقول قوامون، لا تاخذوا اموالهن ثم يقول قوامون، اصلا تجانس قانوني لا يوجد، جدا هذا المعنى بعيد والشواهد لا تشير الى ذلك لا في الروايات، و هذا المعنى لو كان مرادا قطعا في الروايات كان منه عين و اثر و لا يوجد هذا المعنى. على عين هذا المعنى في غاية البعد، كما انه نقول ان الآية المباركة لها اطلاق فقط في جانب الانفاق، هذا معنى ضيق للآية المباركة، و انصافا اثبات الاطلاق للآية المباركة اطلاق القانوني فيه اشكال من جهتين. الجهة الاولى ما قاله الاخباريون بصفة عامة ان الاطلاقات الكتابية لا يصح التمسك بها، ولكن هذا يمكن جوابها كما تقدم. والجهة الثانية تغيير ذلك في الآية المباركة بما فضل الله بعضهم على بعض، ونحن ذكرنا سابقا النقطة الاصولية الجارية عند الاصولين كل اطلاق يعقب بعبارة مجملة الإجمال يسري إلى الإطلاق، مثل أحدث لكم بهيمة أنعام إلا ما يطلع عليكم بما فضل الله على نفس التفضل. لا ها غير الغيمومة كل شيء يأخذ، ما يرجع إلى الغيمومة في المعنى الرابع، لا هذا كل شيء غير الغيمومة. إنصافا اطلاق هذا الشيء ان المرأة امتهم لا شأن لها اطلاقا لا في مالها لا في نفسها لا في كل شيء، اثبات هذا المعنى سواء للزوج او لمطلق الرجل انصافا في غاية الصعوبة. اولا من النقطة الفنية قلنا كل اطلاق او عموم يعقب باستثناء او تخصيص او تغيير مجمل الاجمال يسري اليه، هاي قاعدة اصولية مسلمة، احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يطلع عليكم، خب لا يتمسك باطلاق بهيمة الانعام لان ما يطلع عليكم مجمله، ما معنى الا ما يطلع عليكم، فلذا لا ينعقد الاطلاق، اجمالا يستفاد حلية الانعام، هذا اجمالا يستفاد، و اما اطلاق كل بهيمة الانعام حلال هذا لا يستفاد من الآية المباركة. بما فضل الله بعضهم على بعض مجمل الاجمال يثري و يوجب عدم انعقاد الاطلاق، و كذلك بما انفقوا تعرض فقط لجانب واحد مضافا الى التخصيص الاكثر مضافا الى الايات، فلذا اثبات الاطلاق في غايه الصعوبه الاشكال. و في تصورنا بعد هذا العرض في تصورنا المعنى الانسب بسياق الايه المباركه بحسب شواهد اللغه العربيه والفهم العام هو المعنى الرابع، و حاصله اثبات ان الآية المباركة اولا في مقام التشريع ليس فقط في مقام التكليل او المصالح او روح التشريع ما شابه ذلك، بل الآية في ولكن ليس لها اطلاقا تشمل جميع الامور و جميع الاحكام، بل تختص بالقيمومة المالية و بكل ما يرجع الى المفهوم القيمومة في العرف، فالقيمومة تكون للرجل لا للمرأة. هذا غاية ما يمكن ان يستفاد من الآية المباركة. و اذا ورد تخصیصون اذا ورد موردون يثبت الحكم للرجل دون المورث لابد من متابعة ذلك المورث. وطبعا الغيموم لا تشمل مثل القطاق ولا تشمل مثل وقوع كون الطلاق بيد الرجل. هذا إذا ثبت لابد من دليل صحيح يثبت ذلك، إلا الآية ليس الناظرة هنا ذلك. العلم عند الله سبحانه وتعالى، صلى الله على محمد.